انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لما نقول يا خبر ندعي يا رب خير. تعال واسمع عندنا خبر كوكتيل.
خبر كوكتيل؟
ايوه، ده مش بس خبر، ده خبر وياه تفاصيل كتير كتير، الحلو والحادق والمر فيه، واوقات هنضيف عليه شويه كريم شانتيه. هتحضروا وتقدموا معاكم هالة عيد من مطبخ تسعينات اف ام.
خبر كوكتيل مع هالة عيد، كل يوم اربع الساعه 7 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعينا، مستمعي راديو تسعينات اف ام، معكم هالة عيد لمدة نص ساعة على الهواء مباشرة، ويوم جديد مع خبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على 01427894. في الحلقة السابقة اتكلمنا عن مرحلة الطفولة باعتبارها من أهم المراحل التي يمر بها الإنسان، فهي المرحلة التي تتشكل فيها المهارات والقيم الأساسية والأفكار والقناعات التي تظل مع الطفل طوال العمر. وتنوعت فقرتنا وقمنا بتقديم تفاصيل كتير تخص عالم الأطفال، منها أطفال في سوق مستحضرات التجميل، كما قدمنا دعوة للوعي التربوي بأثر الألوان وجعلها جزءا من ثقافة الأسرة لما لها من تأثير قوي على مزاج الأطفال وتأثيرها على العمليات الذهنية مثل التعلم والانتباه والإبداع. وعرضنا من خلال الحلقة السابقة فقرة خاصة عن كيفية تسلية الأطفال في الإجازة بدون أعباء مالية، ولأن الأطفال عنصرا رئيسيا في هذا العالم، فأطفال اليوم هم الذين سيتحملون على كاهلهم أمانة المضي قدما نحو المستقبل، ولأنهم أيضا من سيساهمون في حل المشاكل التي عاجزت الأجيال السابقة عن حلها أو عن مجرد التعامل معها. هنواصل الحديث في حلقة اليوم عن عالم الأطفال. تعالوا نعرف خبرنا النهاردة بيقول إيه. وخبرنا النهاردة بيقول تحقيق حكومي لتعديل قانون الفيو للحد من قرارات سحب الأطفال الخاطئة في السويد. دعت لجنة حكومية إلى تعديل قواعد قانون الفيو لرعاية القاصرين بالسويد بهدف تقليل القرارات التعسفية وجعلها أكثر وضوحاً وتوقعاً عبر الاستعانة بخبراء وتشديد تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة. وفي الوقت نفسه رفضت اللجنة بشكل قاطع توجها حكوميا يمنح المدعين العاملين صلاحية اتخاذ قرارات الاحتجاز الفوري للأطفال. وقال المحققون إن قرار وضع طفل أو شاب تحت رعاية قصرية بموجب قانون الفيو يعد من أكثر الإجراءات تدخلا والتي يمكن للمجتمع اتخاذها ضد الأفراد، لكنه في الوقت نفسه يمثل شبكة الأمان الأخيرة للأطفال واليافعين الذين يواجهون خطراً واضحاً بالتعرض للأذى. وحذروا من أن القرار الخاطئ قد تكون له عواقب مدمرة، سواء تم سحب الطفل دون مبرر أو لم يتم سحبه رغم الحاجة لذلك. ووفقا للجنة الحكومية المسؤولة عن التعديلات، فإن النظام الحالي يعاني من غموض في المعايير عند سحب طفل من عائلته وتفاوت في التطبيق بين البلديات، مما يؤدي أحيانا إلى قرارات يصعب على الأطفال وذويهم فهم أسبابها أو معرفة الشروط اللازمة لإنهائها. ومن القضايا الحساسة التي تناولها التحقيق مسألة تقييد زيارات الأطفال لذويهم أثناء الرعاية القصرية، واقترحت اللجنة توضيح القواعد القانونية بما يضع مصلحة الطفل في الصدارة، وينص صراحة على أن تقييد الزيارات لا يجوز إلا إذا كان هناك ضرورة لحماية الطفل وليس لمجرد ما يسمى أغراض الرعاية. وكانت واحدة من أبرز النقاط التي تم انتقادها والتي ركز عليها المحققون هو شعور الأطفال والآباء بأن شروط إنهاء الرعاية القصرية غير واضحة وأحيانا تتغير دون تفسير، ولمعالجة ذلك اقترحت اللجنة وضع قواعد تربط إنهاء الرعاية مباشرة بالأسباب التي أدت إلى سحب الطفل من الأساس. جدير بالذكر عزيزي المستمع، تعد قضايا سحب الأطفال من أسرهم في السويد بموجب قانون الرعاية القسرية للأطفال الفيو من أكثر القضايا تعقيداً وإثارة للجدل في المجتمع السويدي، وخصوصاً في أوساط العائلات المهاجرة. فبينما يهدف هذا القانون إلى حماية الأطفال، إلا أن طريقة تنفيذه تثير أسئلة جدية حول مدى عدالة الإجراءات، خصوصا حين ينظر إلى ثقافة الأسرة وخلفيتها الدينية كجزء من المشكلة وليس كعنصر يجب فهمه واحترامه. قصص إنسانية مؤلمة توصف بأنها انفصال دائم بين الطفل وأسرته. تمر السنوات ويتعود الطفل على بيئته الجديدة التي قد تكون دور أو مؤسسات رعاية أو إحدى الأسر البديلة، حتى يفقد الطفل الرغبة أو القدرة في العودة. ففي إحدى الحالات تم سحب طفل بعمر 7 سنوات، وحين أصبح على أعتاب 18 عاما لم يعد يتحدث لغة عائلته ولا يرغب بالعودة إليها. ورغم وضوح قوانين الحماية والرعاية في السويد، إلا أن كل حالة تختلف تفاصيلها وتبقى مرهونة بمواقف الأهل وموقف الطفل ومدى تدخل الجهات الاجتماعية. فبين النظرية والتطبيق هناك هو قد تمتد لسنوات تتغير فيها مشاعر الطفل وتضعف روابطه مع جذوره، وفي النهاية حين يبلغ الطفل 18 عاما يكون القرار بيده وحده، ولكن قد يكون الأوان قد فات.
وانا قلبي مكسور وحزين، محتار مش عارف الدنيا واخداني لفين. صابر على قلبي فراق، طب هعمل ايه؟ جوايا حنين علشانك ازاي؟
ومكملي معكم مستمعينا كوكتيل خبرنا النهاردة. للتواصل مع البرنامج على 0000427894. هل سمعت عزيزي المستمع من قبل عن مصطلح أو متلازمة الطفل الزجاجي؟ بدأ استخدام هذا المصطلح منذ عام 2010 في مؤتمر تيدكس الدولي، عندما وقفت إليسيا مايلز مدربة الأعمال المعتمدة تتحدث عن تجربتها الشخصية كأخت لشقيق مصاب بالتوحد. ووصفت إليسيا نفسها وكل أشقاء ذوي الاحتياجات الخاصة بالأطفال الزجاجيين. لم تستخدم مايلز الزجاج في إشارة إلى هشاشته، وإنما قصدت خصائص الزجاج الشفافة والمرئية بدرجة تجعلك ترى من خلاله بوضوح وكأنه غير موجود. وبنفس المنطق يتعزز لدى هؤلاء الأشخاص شعور بأنهم غير موجودين. وقد عالج المخرج ستيفن شوبسكي هذه المتلازمة بذكاء في فيلمه السينمائي وندر عام 2017، والمأخوذ عن قصة حقيقية. وجسدتها فيا الأخت المراهقة والتي اعتادت أن ينال أخوها أوجي المولود بتشوهات خلقية في الوجه كل الاهتمام، حتى أن والدتها علقت حياتها بأكملها من أجله. وخلال أحداث الفيلم أظهرت فيا مدى تفهمها وتجنبها الشكوى أو التعبير عن مشكلاتها الحياتية، حتى لا تحمل والديها فوق طاقتهما، ولأنه لا أحد يهتم أو يستمع لها، وكثيرا ما يتم تجاهلها، تضطر في أحد المشاهد أن تقول لأخيها إن العالم لا يدور حولك. ونقلا عن موقع لايف هاكر، يقول المعالج السريري المتخصص جامي دوملر إن تجربة الأطفال الزجاجيين توازي تجربة آبائهم تماما، فكلاهما يعانيان مزيجا من مشاعر الحزن والارتباك والخسارة والقلق المختلطة دائما مع حبهم الفطري لأخيهم. ووفق دوملر، يحاول الطفل السليم إيجاد طريقه لإلقاء اللوم على نفسه في مشاكل أسرته، مما يعزز شعوره بالعزلة وعدم الرغبة في التواصل مع أقرانه الذين لا يفهمون تحديدا مشكلاته في منزله. ولتعويض ذلك يغرق في أحلام اليقظة وتشكيل عوالم خيالية في ذهنه، ويظهر ذلك بشكل أكثر وضوحا في مرحلة المراهقة. وهذا ما أكدته دراسة بريطانية نشرت في مجلة علم النفس المجتمعي عام 2022. يعزز وجود أخ بظروف خاصة عزيز المستمع من قيم التعاطف والمسؤولية، كذلك يعزز آلية التكيف والتعامل مع المشكلات، غير أن هناك مجموعة من المشاعر غالبا ما يتم تجاهلها أو يساء فهمها، وتؤثر على الصحة النفسية والاجتماعية والجسدية والإدراكية لباقي الأشقاء. ويوضح خبراء الصحة النفسية مجموعة من السمات التي يشترك فيها الأطفال غير المرئيين أو الزجاجيين أو لنقل الشفافين. أولها السعي إلى الكمال والمثالية، حيث يحاول الطفل غير المرئي تعويض الشعور بالتجاهل والإهمال بأن يكون طفلاً مثالياً ومتفوقاً، ويرتبط ذلك بالخوف الدائم من الفشل والرفض. كما أن الشعور بالذنب هو أحد السمات المشتركة للأطفال الزجاجيين، حيث تتعزز بداخله مشاعر الاستياء بسبب عدم تلبية احتياجاته العاطفية، ثم يشعر بالذنب لأنه مستاء لعدم تقديره المسؤولية الملقاة على والديه. ومن صفات الطفل غير المرئي أنه يحاول إرضاء الآخرين، حيث يفضل تجنب الصراعات حفاظا على سلامة العلاقات، ويغلب عليه سلوك الإيثار الذي يشعره بالحب والقبول. ويتعلم الطفل غير المرئي بشكل خاطئ أن مشاكله صغيرة لا تتطلب المساعدة، ويعتمد على نفسه في وقت مبكر، مثل تجهيز طعامه أو إنهاء واجباته المدرسية بدون إشراف، ويتظاهر دائما أنه بخير. وفي مراجعة منهجية نشرت بمجلة طب الأطفال عام 2022، خلصت إلى أن أشقاء الأطفال الذين يعانون من مشكلات صحية مزمنة أكثر عرضة للاكتئاب، حيث يجد الطفل غير المرئي صعوبة في التعبير عن مشاعر الغضب والإحباط، مما يعزز مشاعر اليأس والعزلة والاكتئاب. تقول إيميلي هول مديرة مشروع دعم الأشقاء لموقع بيرنتس، يكفي قضاء 20 دقيقة مع هؤلاء الأبناء في مشاهدة برنامج تلفزيوني أو مسلسل مفضل، أو الذهاب في نزهة على الأقدام والاستماع إليهم ليشعروا بمدى تفردهم وصلابتهم. شجعي عزيزتي الأم، عزيزي الأب، هذا الطفل غير المرئي على ممارسة هواياته الخاصة لتعزيز تقديره لذاته، كما أن كتابة اليوميات المشتركة والرسم واللعب يمكنكما من التواصل معه لمحاولة إيجاد حل للصراعات بداخله، كما أن استشارة طبيب نفسي إذا لزم الأمر لتفادي المشكلات السلوكية يمكن أن يكون واجبا في لحظة ما. وفي النهاية لا يقع عبء تربية طفل ذي إعاقة جسدية أو عقلية على الوالدين فقط وحدهما، بل يتأثر كل فرد في الأسرة.
أختي ضميني نامي يا أختي بأمان، في صدري دفء وحنان، أوصتني أمي أن تبقي جوا عيني، لا تخشي يا أختي من شيء، لا تخشي عيشي يا أختي، قيما بين يدي عيشي جوا عيني. قد مرت أمي في حلمي مثل النجم، ضميني يا أختي، ضمي ضمي ضمي. قد مرت أمي في حلمي مثل النجم، والبسمة في فمك الشمع، غمرت قلبي بطمئناني، انفاضت من عيني دمع، غسلت من قلبي أحزاني، والبسمة في فمك الشمع، غمرت قلبي بطمئناني.
ورجعنا لكم مرة تانية مستمعينا ومكملين معاكم حلقتنا النهاردة مع خبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على 0427894. ليس صحيحا أن الأمهات الجدد فقط هن من يمررن بتغيرات هرمونية، إذ يبدو أن الرجال يظهرون بعضا من أشكال التكيف وبعضا من نفس النتائج. وقد نشرت أول دراسة عزيزي المستمع تثبت حدوث تغيرات هرمونية لدى الرجال عام 2000 على يد باحثين كنديين هما كاثرين وين وآن ستوري. جدير بالذكر عزيزي المستمع أن أولى الدراسات التي تناولت الطريقة التي يتغير بها الآباء جسديا بعد ولادة الأطفال من ملاحظات أو جاءت من ملاحظات أجريت على مجموعة من الحيوانات، إذ كشفت الدراسة التي تعود إلى أواخر القرن العشرين أن العديد من الذكور في الثدييات تظهر تحولات هرمونية واضحة تتضمن ارتفاعا وانخفاضا في مستويات هرمونات مثل التستوستيرون والفازوبريسين والبرولاكتين، وهي هرمونات ترتبط عادة بالأمومة، وذلك عند المشاركة في رعاية أبوية نشطة. لتثبت الدراسات بعد ذلك نتائج مفادها أن الأبوة تحفز في الرجال تغيرات تماثل في صداها تلك التحولات التي تفعلها الأمومة في النساء، وكلما ازدادت مشاركة الأب في رعاية طفله ازداد هذا التحول. وتكشف هذه التغيرات الهرمونية والعصبية عزيزي المستمع أن الأب الراعي أو الأبوة الفاعلة ليس تغيرا حديثا أو قرار ثقافي، بل سمة بيولوجية راسخة الجذور. وفي كتاب وقت الأب للعالمة سارة بلافر هاردي ترى أن الرجال يمتلكون البنية البيولوجية اللازمة ليكونوا بقدر ما تكون الأم الملتزمة، وتتوفر لديهم نزعة الحماية والرعاية، حيث أظهرت الدراسات أن الرجال الذين أصبحوا آباء سجلوا مستويات أقل بشكل ملحوظ من هرمون التستوستيرون مقارنة بغير الآباء، كما أن الرجال الذين قضوا وقتاً أطول في رعاية أطفالهم سجلوا أكبر انخفاض في هذا الهرمون، وكذلك كان لدى الرجال الذين يتشاركون النوم مع أطفالهم الرضع مستويات أقل أيضاً. كما تبين أن مستوى هذا الهرمون يرتبط أيضاً بردود أفعال الرجال تجاه بكاء الأطفال، حيث يجعلهم أكثر يقظة واستجابة. ويأتي السؤال عزيزي المستمع، متى يحدث هذا؟ هل قبل الولادة أم بعدها؟ لتأتي النتائج مفاجئة، حيث شغل هذا السؤال ذهن جيمس ديلينج، مدير مختبر علم الأعصاب الاجتماعي البشري بجامعة إيميروي في الولايات المتحدة، حيث أجرى الفريق البحثي اختباراً شمل الآباء المحتملين بعد 4 أشهر فقط من حمل الزوجة، وتبين أن هرمونين كان أقل بالفعل مع مقارنتهم بالمجموعة الضابطة، وهما التستوستيرون والفازوبريسن. ويقول جيمس ريلينج المثير للاهتمام أنه كلما انخفض مستوى التستوستيرون لديهم ازداد انخراطهم مع الأم والرضيع فترة ما بعد الولادة، وأضاف أن هرمون الفازوبريسن قد أظهر تأثيرا مماثلا. كما خلصت العديد من الدراسات عزيزي المستمع إلى ارتفاع مستويات هرمون الحب أو العناق أو الإكسيتوسين لدى الآباء، بما في ذلك أولئك الذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 2 عام، وكذلك الذين يتفاعلون مع رضع دون سن 6 أشهر، حيث يعمل هذا الهرمون على تعزيز غريزة الأبوة بدرجة كبيرة. ومن الهرمونات المفاجئة الأخرى عزيزي المستمع هرمون البرولاكتين، ففي الإنسان يعرف هذا الهرمون بدوره في عمليات الرضاعة ورعاية الأم، حيث توصلت دراسة أجريت عام 2023 بقيادة عالمة النفس الإكلينيكية الأمريكية درابي ساكسبي على مستويات البرولاكتين لدى الآباء المحتملين، وتوصل الفريق البحثي إلى أنه كانت لديهم أو من كانت لديهم روابط أقوى مع جنينهم كانت لديهم مستويات أعلى من هذا الهرمون. كما تبين أن مستويات البرولاكتين قبل الولادة تتنبأ بدرجة شديدة أو كبيرة بدرجة مشاركة هؤلاء الآباء في الرعاية لاحقا. ويتفق الخبراء عزيز المستمع وغالبية الدراسات في هذا المجال في أن معرفة هذه التطورات في بيولوجيات الآباء ينبغي أن تعيد توجيه السياسات العامة المتعلقة بالأسرة، مثل منح إجازة أبوية بعد إنجاب الأطفال، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى تعزيز الارتباط بين الآباء وأطفالهم. وينصح الخبراء بإشراك الرجال منذ المراحل الأولى من حمل الزوجة، بما في ذلك فحوصات الموجات فوق الصوتية والالتزام بالمواعيد الطبية. وفي النهاية خلص الباحثون من الولايات المتحدة إلى أن الأطفال الذين لديهم آباء أكثر اهتماماً تمتعوا بصحة قلبية أفضل، والمفارقة أن سلوك الأمهات لم يظهر نفس التأثير.
مين بابا؟
مكملين معاكم مستمعينا آخر فقرة من فقرات حلقتنا النهاردة في خبر كوكتيل. الضحك من أجمل انفعالاتنا وأول الأصوات المبهجة التي نسمعها من أطفالنا، وعلى ما يبدو فإن تأثيره أعمق مما نتصور، إذ لا يقتصر أثره على اللحظة التي يطلق فيها الطفل ضحكته، بل يصبح شبكة واسعة من الخبرات العاطفية المبكرة التي تسهم في تشكيل طريقة عمل الدماغ واستجابته للتعلم، كما تكشف أبحاث حديثة. في كتابه الدماغ الذي يحب الضحك، توضح جاكلين هاردينج كيف يسهم الضحك والمزاج الجيد بشكل عام في نمو دماغ الطفل، إذ يهدئ الجهاز العصبي ليصبح الطفل أكثر مرونة وانفتاحا على الأفكار الجديدة. كما تشير مراجعة علمية نشرت عام 2017 في مجلة Advances in Physiology Education إلى التأثير العميق للضحك في العمليات الفسيولوجية وكيف يعزز عملية التعلم، خاصة أن فعاليات التدريس لا تعتمد على المحتوى فحسب، بل تتأثر بقوة العلاقات والروابط الإنسانية وداخل الأسرة ومع الوالدين. يرفع الضحك مستوى هرمون الإكسيتوسين المرتبط بالشعور بالسعادة والأمان، ويبني روابط عاطفية مفيدة للطفل تسهم في تقليل الإرهاق والتوتر. وفي هذه اللحظات، بما تتضمنه من تواصل بصري وانتباه مشترك وتبادل للابتسامات والضحك، يكون الدماغ في أعلى درجات تقبله، مما يسهم في تنمية المهارات الاجتماعية والذكاء العاطفي. وتشير دراسة نشرت بمجلة بلوس ون عزيز المستمع عام 2023 إلى أن الضحك يمكن أن يخف مستويات هرمون الكورتيزول بنسبة تصل إلى 36% في جلسة واحدة، وهو ما يرتبط بانخفاض التوتر ويخفف من تأثيره في القشرة الجبهية الأمامية المسؤولة عن الانتباه والتخطيط والذاكرة العاملة واتخاذ القرارات والأفكار المعقدة. وتشير جاكلين هاردينج في كتابها الدماغ الذي يضحك أو يحب الضحك إن الخبرات العاطفية المبكرة تظل جزءا من بنية الدماغ، وتؤثر مباشرة في الطريقة التي نتعامل بها مع العالم في الكبر. وحتى لدى الأطفال الذين يتعرضون لصدمات كبيرة، فإن إيجاد طرق لطيفة لإدخال الفرحة على قلوبهم يخفف العبء عن الجهاز العصبي ويساعدهم في استعادة الشعور بالأمان والانفتاح على التجارب الجديدة. ولكن تذكر جيدا عزيزي المستمع أنه في حالة إلقاء الفكاهة أو النكات يجب أن تكون مناسبة لعمر الطفل حتى يفهمها، وألا يتعرض الطفل للسخرية أو الإهانة، بحيث تثير الفكاهة أو النكتة لديه مشاعر إيجابية تجعلنا نضحك معه لا عليه. وأخيرا، فإن لحظات الضحك التي نراها نحن الكبار مجرد لحظات سعيدة عابرة، ليست فقط ذكريات جميلة في طفولة الإنسان، بل جزء من البيئة التي يتعلم فيها الدماغ كيف ينتبه ويتذكر ويستكشف العالم بثقة أكبر.
ربي خليك ولا يحرمني فرحتي بيك، يا اختي عليك ربي خليك ولا يحرمني فرحتي بيك، يسمع مني ويطمني وياخد من عمري ويديك، يا اختي عليك يا اختي عليك يا اختي عليك يا اختي يا اختي عليك يا اختي عليك ربي خليك.
وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. أقابلكم إن شاء الله في موسم جديد من خبر كوكتيل. دمتم تحياتي هلا عيد.
والله شوية حبي بيكبر تملى وتملى الدنيا عليا أكتر وأكتر، والقى حبايبي نسيهم قلبي، والقى حبايبي نسيهم قلبي، ولا خلالك أي شريك يسمع مني ويطمني وياخد من عمري ويديك. يا اختي عليك 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 ربي يخليك.